بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فنستأنف التعليق على كتاب اللؤلؤ والمرجان من حديث الصحيحين، سائلين الله عز وجل التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب صلاة المسافرين وقصرها. باب صلاة المسافرين وقصرها. حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن حفص بن عاصم رضي الله عنه أنه قال: حدثنا ابن عمر رضي الله عنهما فقال: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر، وقال الله جل ذكره: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا، وبذي الحليفة ركعتين. حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. سأله يحيى بن أبي إسحاق قال: أقمتم بمكة شيئا؟ قال: أقمنا بها عشرا.
هذا الكتاب في أحكام صلاة المسافرين وقصرها، وما ورد في ذلك من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبدأ بقوله: باب صلاة المسافرين وقصرها، بالأحاديث الواردة في قصر الصلاة. وبدأ بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهذا الحديث الذي قالت فيه رضي الله عنها: فرض الله الصلاة حين فرضها، يعني حين أوجبها على المكلفين من عباده ركعتين. وظاهر الحديث أن المراد بالصلاة هنا الصلاة الرباعية، أنها لما أوجبت وفرضت كانت في بداية الأمر ركعتين في الحضر والسفر، يعني سواء كان المصلي حاضرا في البلد أو مسافرا، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. أقرت صلاة السفر، القرار هنا بمعنى الثبات والبقاء على الأمر الأول، فأثبتت بإبقائها ركعتين صلاة السفر. وهذا الحديث دل على أن فرض المسافر أن يصلي ركعتين، فالركعتان هما فرض السفر. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في حكم القصر في السفر، هل هو واجب فلا يجوز الإتمام في السفر، أم يجوز القصر والإتمام مع كون القصر أفضل؟ والأظهر من الأقوال أن القصر سنة مؤكدة، فهي سنة مؤكدة الاستحباب، وأن الإتمام في السفر مكروه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتم الرباعية في السفر البتة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي عنه أنه أتم في السفر. فكما ذكرنا الخلاف بين أهل العلم في هذا الأمر، فالأولى للمسافر ألا يدع القصر اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه الدائم في سفره. والمراد بالقصر اقتصار المصلي على ركعتين في الرباعية، اقتصار المصلي على ركعتين في الصلاة الرباعية. والسفر يذكر العلماء له تعريفات، منها يقولون هو مفارقة محل الإقامة على وجه يسمى سفرا، مفارقة محل الإقامة على وجه يسمى سفرا. وقصر الصلاة في السفر من تخفيف الله عز وجل ورحمته بعباده، فخفف عنهم شطر الصلاة، وضع عنهم نصف الصلاة، مراعاة لمشقة السفر. وأيضا قال العلماء لم يسقط الله عز وجل عنهم الصلاة بالكلية، إنما أبقى الركعتين حتى يعني يستمر مناجاة المسلم لربه وتقربه إلى ربه تبارك وتعالى في الأحوال كلها، في حال الإقامة وفي حال السفر وراعى الحال بالتخفيف. قال في الحديث: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر. المراد بالتسبيح هو أداء صلاة النافلة، فالسنة القصر وترك التنفل في السفر، والمراد بالنافلة هنا السنن الرواتب، السنة أن تترك في السفر يقصر، وكذلك لا يأتي بالسنن الراتبة مثل سنة الظهر والعصر. أما النوافل المطلقة لو أحب يصلي يتنفل بدون يعني ما نقول ليست مرتبطة بالصلاة، مثل قيام الليل ومثل الضحى ونحوها، فيأتي بها المسافر. المراد بالتسبيح هنا السنن الرواتب كما بين العلماء، وكذلك من الرواتب التي يأتي بها المسافر لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة الفجر، سنة الفجر ركعتان التي تكون قبل صلاة الفجر بعد أن يؤذن يدخل الوقت ويؤذن المؤذن. السنة هذه كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بها في السفر والحضر للركعتان اللتان تسبقان فريضة الفجر، وكذلك الوتر يأتي به المسافر كما جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتي بهذه الأمور في سفره. وفي حديث أنس الأول قال يعني صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا، فهذه صلاة الحضر المقيم، وبذي الحليفة اللي فيها الميقات أهل المدينة صلى العصر ركعتين فقصر الصلاة. المراد هنا ليس المراد أن ذي الحليفة هي نهاية مقصد النبي صلى الله عليه وسلم في سفره، بل هي مرحلة على طريقه في سفره. المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم حين سافر إلى مكة في حجة الوداع صلى الظهر بالمدينة أربعا، وهذا صلاة المقيم الحاضر، وشرع في سفره. لما وصل إلى ذي الحليفة دخل وقت العصر فأراد أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فصلى كم؟ ركعتين، فليست هي منتهى قصده صلى الله عليه وسلم، بل هي في طريق المسافر. والمسافر يبدأ ترخصه برخص السفر اللي منها قصر الصلاة، يبدأ كما بين العلماء من حين مفارقة بنيان البلد. إذا فارق البنيان المدينة اللي هو فيها وخرج تبدأ أحكام السفر، فيقصر الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقصر في ذي الحليفة. في حديث أنس الثاني رضي الله عنه لما سئل أقمتم بمكة شيئا قال أقمنا بها عشرة، المراد كما بين العلماء أن المدة العشرة أيام هي مدة المكث في مكة وما حولها، ليس فقط في مكة، أيضا مع ما حولها من منى وعرفة ومزدلفة ونحو ذلك. والحديث استدل به العلماء على مسائل كثيرة تتعلق بأمور السفر، وأخذ منه كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما دل عليه الحديث حديث أنس أنه كان يقصر الصلاة في العشرة أيام كلها التي كان فيها في أداء حجة الوداع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة السفر في العشرة أيام كلها، وهذا تنبني عليه مسائل كثيرة تتعلق بالسفر.
قال رحمه الله تعالى: باب قصر الصلاة بمنى. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وأبي بكر وعمر ومع عثمان صدرا من إمارته، ثم أتمها. حديث حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه أنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أكثر ما كنا قط وآمنه بمنى ركعتين.
قال: باب قصر الصلاة بمنى. منى المشعر المعروف في الحج، المنطقة القريبة من مكة التي يؤدي فيها الحجاج مناسك الحج. ظاهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة في حجة الوداع أن جميع الحجاج يقصرون الصلاة بمنى، فيؤدون الصلوات قصرا دون جمع، ويجمعون ويقصرون في عرفة ومزدلفة. هذا الحكم ظاهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة تدل على أنه يشمل كل الحجاج سواء كانوا من أهل مكة أو من أهل الآفاق الذين هم ليسوا من أهل مكة، الذين قدموا من خارج مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل في هذه الصلوات لأهل مكة أتموا صلاتكم، لم يقل لهم أتموا صلاتكم في منى وفي مزدلفة وفي عرفة. وهنا يعني الخلاف بين العلماء في المسألة، هل يقصر أهل مكة ومن كان يعني مثل حالهم من كان دون مسافة القصر من مكة؟ وهذا راجع إلى الخلاف في علة قصر الصلاة في الحج، ما العلة فيها؟ هل العلة هي النسك، يعني الأمر مرتبط بالعبادة بالحج، أو مرتبط بالسفر؟ إذا قلنا مرتبط بالنسك إذن كل الحجاج يقصرون، وإذا قلنا مرتبط ب يعني ليس مرتبطا بالنسك إنما بالسفر، فغير المسافر لا يقصر، اللي هو مثلا أهل مكة ومن كان دون مسافة القصر. لكن الأقرب والصواب أن القصر للجميع وأنه متعلق بالنسك والله أعلم. ودل الحديثان على أن القصر للجميع في منى والحج عموما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وفعل عثمان رضي الله عنه صدرا من خلافته، قيل 6 سنين وقيل 8 سنين، ثم أتمها رضي الله عنه، أتم هذه الصلاة. والصحابة رضي الله عنهم خالفوه في هذا الأمر، يعني بيّنوا الخلاف في المسألة، ومنهم ابن مسعود رضي الله عنه، لكنهم تابعوه أيضا مع أنهم بيّنوا أن هذا ليس فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعل أبي بكر ولا عمر ولا عثمان رضي الله عنه في بداية خلافته، لكنهم تابعوه وأتموا معه، وقال كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه إن الخلافة شر. قال العلماء أن متابعة الصحابة رضي الله عنهم لعثمان في إتمام الصلاة تدل على أن القصر غير واجب، تدل على أن القصر هنا غير واجب. قالوا لأنه لو كان واجبا ما أقروا، يعني كان بيّنوا أن هذا الأمر واجب ولا يجوز تركه، لكن هذا يدل على عدم الوجوب. قال في الحديث الثاني: ونحن أكثر ما كنا قط وآمنه بمنى. آمنه هنا من الأمن، والمراد أن القصر هنا ليس خاصا بحالة الخوف، كما في قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وجاء أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أننا قد أمنا، فجاء أنه قال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته.
قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة في الرحال وفي المطر. حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، ثم قال: ألا صلوا في الرحال؟ ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول: ألا صلوا في الرحال. حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. فكأن الناس استنكروا، قال: فعله من هو خير مني، إن الجمعة عزم وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والدحض.
قال: باب الصلاة في الرحال في المطر. هذه الأحاديث فيها أحكام لصلاة الجماعة في حالة المطر ونحوها، ودلت الأحاديث على تخفيف أمر صلاة الجماعة في المطر، أنه يخفف في مسألة لزوم الحضور إلى هذه الصلاة في المطر ونحوه من الأعذار، وأن صلاة الجماعة متأكدة واجبة إذا لم يكن لهو لتركها عذر، فهي تبقى على أصلها الوجوب على الصحيح من أقوال العلماء. وهنا مسألة يعني يذكرها العلماء: إذا أذن المؤذن في هذه الحالة، في حالة المطر الغزير مثلا، هل يقول مثلا: ألا صلوا في الرحال أو صلوا في رحالكم؟ هل يقولها أثناء الأذان أو بعده؟ الأمران جائزان، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول في حالة لما قال: ألا صلوا في الرحال، وفي حديث ابن عباس قال له: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم أو رحالكم، فجاءت بعد الأذان وجاءت أثناء الأذان، كلاهما جائز لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث. ومعنى قوله صلوا في الرحال، الرحال المقصود بها البيوت والمنازل بمختلف أنواع بنائها، سواء كانت من حجر أو من شعر أو صوف أو وبر كله ينطبق عليه أنه يسمى من الرحال أي البيوت، أي صلوا في بيوتكم، هذا المراد. ثم لما قالوا لابن عباس يعني لما استنكروا هذا الأمر قال فعله من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الجمعة عزمة أو عزم أي واجبة متحتمة. وقوله كرهت أن أحرجكم أي من الحرج والمشقة، أن أوقعكم في الحرج والمشقة بسبب الطين والدحض اللي هو الذي ينتج عنه أنه الإنسان قد ينزلق أو يزل ويتأذى من هذا الطين. وهذا كان يعني منتشر قديما لما كانت الطرق غير معبدة وغير يعني مزال منها هذه الأشياء، كان أغلبها طين وخاصة في الأسواق، فكان إذا نزل المطر الغزير يشق على الناس المشي فيه، فيه صعوبة في الوصول. فهذان الحديثان دليل على سقوط الجمعة بعذر المطر ونحوه. ونص العلماء على أن المراد هنا بالمطر أنه المطر الذي تحصل به مشقة وفيه تأذن للإنسان. فإذا لم يتأذى بالمطر، مثلا كان المطر خفيفا، قالوا لا عذر له بل يجب عليه الحضور. يعني كان مطر خفيف ما يعني يؤذي الإنسان والطريق معبد مثل ما هو اليوم مثلا في كثير من البلدان، فقالوا لا عذر له بل يجب عليه الحضور، وما أصابه من مشقة يسيرة بسبب هذا المطر اليسير فإنه يثاب عليها. وكذلك إذا نزل المطر وكان يعني هناك صعوبة مثل وجود الطين مثلا إذا قلنا في بعض القرى ونحو ذلك، وهناك مشقة، فالسنة كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين الظهر والعصر، أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. هذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي جاءت عنه في مثل هذه الأحوال والظروف. ومن لم يجمع وكان عليه مشقة للخروج فله أن يصلي في بيته ويعذر بترك الجماعة في هذه الحال.
قال رحمه الله تعالى: باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت. حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته. حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به. حديث أنس بن سيرين أنه قال: استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة، فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة؟ فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لم أفعله.
هذه الأحاديث الثلاثة في جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت وإن كان لغير القبلة، فهي تدل على جواز التنفل على الراحلة في السفر، سواء كانت الدابة بعيرا أو سيارة أو نحو ذلك من وسائل السفر المرادة هنا التي تسير على الأرض، هذا المقصود بها في الحديث. والوسائل الأخرى لها أحكامها الأخرى مثل الطائرة والباخرة، قد يفرق العلماء في بعض الظروف، لكن هنا المراد الدابة اللي هي مثل نقول مثلا البعير أو السيارة اليوم التي الإنسان يستطيع أن يتحكم بها. فالسيارة اليوم تشبه البعير مثلا في مسألة التحكم باتجاه يمين أو يسار ونحو ذلك، فهي تدل على جواز التنفل على الراحلة في السفر حيث توجهت. ونقل النووي رحمه الله الإجماع على جوازه، أي التنفل على الراحلة في السفر حيث توجهت. ومعنى قوله يوتر على راحلته يعني استدل به العلماء على مذهب الجمهور أن الوتر كذلك جائز على الراحلة، ليس فقط النافلة مطلقا، النفل المطلق كذلك الوتر قالوا يجوز بناء على قوله يوتر على راحلته في السفر. وفي صحيح مسلم قال: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. هذا فيه دليل على أن الصلوات الخمس المفروضة لا بد فيها من النزول على الأرض، فلا يعني يصح أن يصليها على راحلته، ينزل على الأرض، هذا الأصل فيها. ومسألة استقبال القبلة هي واجبة في الفرائض، في الصلوات الخمس المفروضة لا يسقط استقبال القبلة، إنما جاء التخفيف في مسألة النافلة، لأن المسافر قد يعني كما يقال يعني يستفيد من وقته هذا الطويل في السفر بالتنفل، لكن لن يستطيع أن يحقق هذا الأمر إذا قلنا له يجب عليك أن تنزل وتتوقف وتصلي، فهذا أمر استثناء، فيبقى تبقى الفرائض في مسألة استقبال القبلة أنها واجبة. أما في النافلة فيصلي جهة سيره على دابته أو سيارته في اتجاه السير. قال بعض أهل العلم إذا تيسر له أن يبدأ الصلاة يعني يحرم بتكبيرة الإحرام اتجاه القبلة فهو أفضل، ثم يكبر ويستمر في سيره. إذا تيسر له أن يكبر أولا باتجاه القبلة ثم لا بأس أن ينحرف باتجاه سيره فهذا أفضل، لما جاء عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت النافلة استقبل القبلة ثم توجه إلى جهة سيره. وإن صلى إلى جهة سيره مطلقا يعني كبر ابتداء بغير اتجاه القبلة في النافلة فذلك كذلك جائز لا بأس به. أما الفريضة كما قلنا ينزل على الأرض ويستقبل القبلة ويركع ويسجد. قال العلماء إلا في الضرورة في السفر، مثلا قالوا لو كان على الراحلة وتحته سيل من الماء لا يستطيع النزول فيه فإنه يصلي على راحلته الفريضة لكن باتجاه القبلة، قالوا كذلك هذا في حالة الضرورة مثل عدم التمكن من النزول على الأرض، مثلا ضربوا مثال السيل الغزير مثلا، أو إذا كان يخشى شيئا أو مريض ومثلا مربوط على الدابة لا يستطيع النزول ولا بد أن يصلي الفريضة لأن الوقت مثلا سيخرج، فإنه لا بأس أن يصلي على حسب حاله، هذا من باب اتقوا الله ما استطعتم. وقال يومئ يعني يخفض رأسه فيكون السجود أخفض من الركوع، والسبحة هنا بمعنى النافلة.
قال رحمه الله تعالى باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر. حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب.
هذان الحديثان في الجمع بين الصلاتين في السفر، والجمع هو ضم واحدة إلى أخرى، ضم صلاة إلى أخرى فتفعل في وقت واحد، تضم صلاة إلى أخرى فتفعل في وقت واحد، إما وقت الصلاة الأولى أو وقت الصلاة الثانية اللي هو يكون جمع التقديم أو جمع التأخير. إذا أديتا جميعا في وقت الصلاة الأولى صار جمع تقديم، وإذا أخرتا في وقت الصلاة الثانية صار جمع تأخير. والمراد بالصلاتين الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء، أما الفجر فلا تجمع لأن هناك فاصل كما بين العلماء بين صلاة الفجر، قبلها فاصل وبعدها فاصل، أما الظهر فهي متصلة مع العصر والمغرب فهي متصلة مع العشاء. فهذه الأحاديث تدل على ثبوت الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في السفر، وهو سنة لمن كان على ظهر سير يعني سائر في الطريق، هذه سنة له الجمع. وأما من لم يكن على ظهر سير يعبر عنه العلماء يقولون كان نازلا مثلا في قرية أو مدينة أو نحوه في سفره، فهذا الأفضل له ألا يجمع، الأفضل له ألا يجمع، وإن جمع فلا بأس. والقصر متأكد في الحالتين، في حالة السائر والنازل، لكن العلماء يقولون النازل إذا كان يسمع النداء مثلا يقولون يحضر مع الجماعة، إلا إذا صلى لوحده فإنه يقصر الصلاة. الشاهد أن الكلام في الحديث هنا عن مسألة الجمع أنه إذا كان سائرا فالأفضل له الجمع، وإذا كان نازلا فالأفضل ألا يجمع. وكذلك دلت هذه الحديث على أن صلاة الفجر لا تجمع مع ما قبلها ولا مع ما بعدها، وكذلك هذا الجمع من الأدلة على يسر الشريعة والتخفيف عن المسافر. والقصر قصر الصلاة هذه رخصة خاصة بالسفر، قصر الصلاة تخفيف من الله عز وجل خاص بمن بحال المسافر. أما الجمع فهو وإن كان الأغلب يكون في حال السفر لكنه ليس خاصا بالسفر، فقد يجمع المقيم في حالات وظروف خاصة كما لعله يأتي في الأحاديث. قال: أعجله السير أي في السفر، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان وقت صلاة المغرب سائرا، يعني جد به السير وقت صلاة المغرب دخل ولم يكن نازلا، فلم يرد أن يتوقف، أراد أن يقطع الطريق ويكسب مثل ما نقول الوقت حتى يستمر في السير ثم ينزل، فأخر المغرب وصلاها مع العشاء فجمع بينهما. ثم قال يعني ذكر تزيغ الشمس، المراد به وقت الزوال، ميلانها إلى جهة الغرب بعد أن تتوسط كبد السماء وسط السماء. وهذا دليل كذلك على جواز الجمع بين صلاتي الظهر والعصر في وقت واحد، وذلك في السفر. ونبه العلماء إلى مسألة، وهي أن اشتراط نية الجمع الصواب أنها لا تشترط، يعني لا يشترط أن ينوي الجمع قبل أن يبدأ في الصلاة الأولى، يعني قبل أن يكبر مثلا للظهر يكون ناوي يجمع معها العصر، من العلماء يقول لابد أن ينوي، ولكن الصحيح والله أعلم أنه لا يشترط، بل يجوز الجمع حتى بعد الفراغ من الصلاة الأولى إذا وجد شرطه، إذا وجد ما يجيز الجمع سواء كان السفر عموما أو الخوف والمطر وغير ذلك من الأعذار التي يعني يصح معها الجمع. وجمهور أهل العلم على جواز الجمع في الجملة، فيجوز الجمع سواء كان المسافر نازلا في سفره أو جادا به السير، هذا على يعني جمهور العلماء في الجملة يقولون يجوز الجمع للمسافر سواء كان نازلا في مكان أو سائرا وقد جد به السير. ومذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله وصاحبيه عدم جواز الجمع مطلقا، قالوا الجمع لا يجوز مطلقا إلا في الحج في النسك، استثنوا ما جاء به الحج لما النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة، لكن أو قالوا أن الجمع الذي جاء في الأحاديث إنما هو جمع صوري ليس جمعا حقيقيا، بمعنى أنه يصلي مثلا الظهر في آخر وقتها ثم يصلي العصر في أول وقتها، في الظاهر هو جمع لكنه صلى كل صلاة في وقتها، لكن الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا تنصر هذا المذهب، بل الأحاديث تثبت القصر عموما دون أن يقيد بآخر وقت الصلاة، لا بل اللي جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخر الصلاة إلى وقت الثاني فصلاهما جميعا في وقت واحدة منهما.
قال رحمه الله تعالى: باب الجمع بين الصلاتين في الحضر. حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 جميعا و7 جميعا.
عندك قلت يا أبا الشعثاء؟
مش موجود.
طيب
بس موجود في الصحيحين.
طيب بارك الله فيك. هذا الحديث في حكم الجمع بين الصلاتين في الحضر، كان قبل في السفر، الآن يبين الحكم المتعلق بغير المسافر، وهذا يبين أن الجمع رخصة غير خاصة بالسفر، قد يعني يوجد الجمع لغير المسافر للحاضر. والحديث في رواية أخرى للبخاري رضي الله رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 7 و8 الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذا تفسير ل7 و8، 7 اللي هي المغرب والعشاء و8 الظهر والعصر، فقال أيوب: لعله في ليلة مطيرة، قال: عسى، يعني هذا من الأسئلة التي جاءت بناء على هذه الأحاديث. وفي لفظ الإمام مسلم رحمه الله قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر، فسئل ابن عباس لما فعل ذلك، فقال: أراد ألا يحرج أحدا من أمته، يعني جاء بألفاظ منها هذا، أراد ألا يحرج أحدا من أمته. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقد ذهب جماعة من الأئمة إلى الأخذ بظاهر هذا الحديث، فجوزوا الجمع في الحضر للحاجة مطلقا، ولكن بشرط ألا يتخذ ذلك عادة. قال بعض أهل العلم: لا يجوز الجمع بين الصلوات بدون عذر، هنا نتكلم عن من؟ عن الحاضر غير المسافر. قالوا: لا يجوز الجمع بين الصلوات بدون عذر، لقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا لكل صلاة وقتها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد لكل صلاة وقتا، فتقديم أو تخير الصلاة عن وقتها بدون عذر شرعي هذا من تعدي حدود الله عز وجل، والله عز وجل يقول ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. قال فالواجب أن يصلي المسلم كل صلاة في وقتها، لكن إذا دعت الحاجة وجدت المشقة على الإنسان أن يصلي كل صلاة في وقتها فلا حرج عند ذلك في الجمع تقديما أو تأخيرا بحسب الأيسر له، يعني لا نحدد حالة معينة، بحسب الأيسر له سواء كان بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء. وأخذ العلماء من قول ابن عباس رضي الله عنهما أراد ألا يحرج أمته أو أراد ألا يحرج أحدا من أمته، أي لا يدخل عليها الحرج في ترك الجمع، أي لا يدخل على أمته الحرج بترك الجمع عند حاجتهم إليه فيصبح هناك حرج ومشقة على الإنسان. قال العلماء هذا فيه إشارة من ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن الجمع لا يحل إلا إذا كان في تركه حرج ومشقة، ألا يحرج. إذن إذا وجد الحرج أبيح الجمع، إذا انتفى الحرج انتفى عذر الجمع. هذا يعني أقرب الأقوال في هذه المسألة. ونبهوا أن من جمع بين الصلاتين بغير عذر شرعي فإن الصلاة التي قدمت أو التي أخرت تكون صلاة غير صحيحة، لأنها لم تصلى في وقتها ولا تبرأ بها الذمة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من أمثلة حالات المشقة أو الحرج التي قد تقع ما يذكره العلماء من مسألة الأطباء مثلا عند إجراء العمليات الجراحية التي تستغرق وقتا طويلا، مثلا الطبيب مثلا سيجري العملية بعد دخول وقت الظهر بقليل مثلا وتستمر إلى المغرب مثلا العملية، فهو يعلم أنه لا يستطيع أن يؤدي مثلا صلاة العصر لظروف العملية التي هو فيها، فهنا يباح له ماذا؟ أن يجمع الظهر مع العصر لكنه بغير قصر إذا كان مقيما لم يكن مسافرا. كذلك بالنسبة للمغرب والعشاء، بمعنى هنا يجمع، نحن نذكر مسألة الجمع. طيب إذا كان الطبيب مسافرا أصلا فهذا خارج محل النزاع في المسألة. وكذلك يذكر العلماء يعني مسألة قد يوجد عند الإنسان تعب شديد وإرهاق شديد مثلا بسبب عمل، بسبب مرض شديد مثلا، يغلب على ظنه أنه مثلا لو نام في هالوقت أنه ستفوته الصلاة، فقالوا في بعض الأحيان إذا لم يتخذه عادة يجوز له أن يجمع إذا خشي أن الصلاة تفوته. مثلا قال إذا نمت الآن أنا على يقين أو غلب الظن أن الصلاة ستفوتني، الصلاة الأخرى اللي هي مثلا العصر، وأنه لا يستطيع أن ينتظر هذه الصلاة، فهنا يباح له أن يجمع بين الصلاتين دفعا لهذا الحرج والمشقة.
نعم. قال رحمه الله تعالى باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال لا يجعلن أحدكم للشيطان شيئا من صلاته يرى أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره.
هذه الحديث انصراف الإمام بعد السلام، بعد أن يسلم إلى أي جهة يتجه أولا، هل يكون يعني التفاته باتجاه يمينه أو باتجاه يساره؟ وقد ذكر يعني ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما ينصرف عن يساره، وجاء في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، يعني معنى كلامه أن أكثر ما كان ينصرف عن يمينه، أحد الصحابة قال عن يساره والآخر قال عن يمينه. وجمع العلماء كما ذكر النووي رحمه الله أن كل واحد من الصحابة أخبر بما يعتقد وما غلب على ظنه أنه أكثر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ما يعلم، بحسب ما يعلم، فكل واحد أخبر بما بلغه من العلم وما رآه من حال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعني تعارض بين هذه الروايات. وذكر النووي يعني أن المستحب أن ينصرف في الجهة التي يحتاج إليها، لكن عموم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن الانصراف بعد السلام سواء كان عن اليمين أو عن الشمال فلا حرج في ذلك. إنما أنكر ابن مسعود رضي الله عنه على من يرى أنه يجب عليه أن يتجه إلى اتجاه معين، مثلا يجب على الإمام أن ينصرف اتجاه اليمين، فهذا الاعتقاد اعتقاد الوجوب هذا خاطئ، لكن كونه ينصرف عن يمينه أو عن شماله بحسب الحاجة التي له، مثلا إذا كان الإمام بجانبه مثلا كتاب دروس أو نحوه ويريد أن يقرأ على المصلين فيرى أن انصراف اتجاه اليسار أيسر له، فذلك لا حرج في الحالتين.
قال رحمه الله تعالى: باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن. حديث عبد الله بن مالك بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصبح أربعا، الصبح أربعا.
هذا الحديث في حكم الشروع، يعني البدء بصلاة نافلة بعد إقامة الصلاة، يعني المؤذن يقيم الصلاة ويبدأ هو في تكبيرة الإحرام بعد أن بدأت إقامة الصلاة. وفيه إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل، وقد ترجم عليه البخاري رحمه الله بقوله: باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وهو لفظ حديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله. والمعنى أنه إذا أقيمت الصلاة فالمسلم منهي عن أن يبدأ بصلاة نافلة، وإنما يبدأ بالفريضة مع الإمام، هذا الواجب عليه. ففي الحديث وغيره من الحديث النهي الصريح عن افتتاح صلاة نافلة بعد إقامة الصلاة، سواء كانت هذه النافلة راتبة مثل سنة الفجر أو الصبح يعني، أو الظهر أو العصر أو غيرها، وهذا هو مذهب جمهور العلماء خلافا لما جاء عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله. ومعنى لما قال لاث به الناس يعني أداروا به وأحاطوه، وظاهره أنه يعني يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم اجتمعوا حوله، لكن جاء في الروايات ما يدل على أن المقصود به الرجل، المقصود به الرجل كما هو ظاهر الحديث. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الصبح أربعا أو الصبح أربعا، هذا استفهام إنكار، وأعاد الاستفهام تأكيدا للإنكار، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليه كيف تصلي صلاة الصبح أربعا وهي ركعتين. وذكر النووي رحمه الله أن الحكمة من النهي عن الشروع بالنافلة عند إقامة الصلاة للفريضة، قال حتى يتفرغ المصلي للفريضة من أولها، فيشرع بعد شروع الإمام مباشرة ويحافظ على الصلاة من أولها. قال رحمه الله: والمحافظة على مكملات الفرائض أولى من التشاغل بالنافلة، والمحافظة على مكملات الفرائض أولى من التشاغل بالنافلة. وقد نبه العلماء رحمه الله أن الواجب على من دخل في صلاة النافلة مثلا تحية المسجد أو الراتبة ثم أقيمت الصلاة، قالوا يقطع النافلة، يقطع النافلة. يقطع كيف؟ قالوا ينوي قطعها ويخرج، ما يحتاج إلى السلام، وينشغل مباشرة بالفريضة مع الإمام. إلا أنهم نبهوا وقالوا إذا كان في الركعة الأولى من النافلة، وهذا الكلام في من بدأ بالنافلة ثم أقيمت الصلاة، ليس في من يبدأ بعد إقامة الصلاة، هو بدأ كبر بالنافلة أقام المؤذن، الآن ماذا يفعل؟ قالوا إذا كان في الركعة الأولى فإنه يقطع الصلاة، وإذا كان في الركعة الثانية فإنه يتمها خفيفة ويدرك الإمام. هذا من يعني ما بينه العلماء رحمه الله.
قال رحمه الله تعالى: باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل صلاتهما وأنها مشروعة في جميع الأوقات. حديث أبي قتادة السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس.
هذا الحديث في بيان تحية المسجد والأمر بها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فليركع ركعتين، فليركع معناها فليصلي، فليركع فليصلي. قال العلماء هذا من إطلاق الجزء اللي هو الركوع وإرادة الكل اللي هي الصلاة، أطلق الركوع على الكل، الركوع جزء من الصلاة، والمقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم فليركع أي فليصلي، فأطلق الجزء وأراد الكل، أطلق الركوع وأراد الكل اللي هو الصلاة. ركعتين هذا بيان أن أقل ما تتحقق به تحية المسجد هو الركعتان. وهذا الحديث له سبب كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهو كما رواه الإمام مسلم أن أبا قتادة رضي الله عنه دخل المسجد فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا بين أصحابه، فجاء وجلس معهم، فسأله عليه الصلاة والسلام ما منعك أن تركع، يعني تحية المسجد، قال رأيتك جالسا والناس جلوس، الحديث. فهذا سبب الحديث. وجمهور العلماء على استحباب تحية المسجد بركعتين، وكذلك هو دليل على استحباب تحية المسجد، يعني هذا الحديث، في أي وقت دخل، كما بوب النووي قال وكراهة الجلوس قبل الصلاة، وأنها مشروعة في جميع الأوقات. ماذا يقصد بقوله في جميع الأوقات؟ يعني حتى أوقات النهي، حتى أوقات النهي، لأنها من ذوات الأسباب، لها سبب، فهو دليل على استحبابها حتى في أوقات النهي عن الصلاة. فهي سنة مؤكدة لمن دخل المسجد وهو على طهارة أن يصلي ركعتين تحية المسجد في أي وقت. قال العلماء والقول بالوجوب قول قوي، أي بوجوب تحية المسجد قول قوي، لأن فيه الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم فليركع ركعتين، وفيه نهي أيضا فلا يجلس، فلا ينبغي أن يتساهل فيما هكذا شأن من كل داخل إلى المسجد إذا أراد يعني أن يجلس في المسجد. قال النووي رحمه الله ولا يشترط أن تكون هذه الركعتان خاصة بتحية المسجد، بمعنى لا يشترط أن ينوي أن هذه تحية المسجد ركعتين، بل تكفيه ركعتان من الفريضة أو السنة الراتبة ونحوها. يعني هو الآن يدخل يريد أن يصلي سنة الفجر، لا نقول له بعد أن يصلي عليك أن تصلي ركعتين تحية المسجد، قد حصل الأمر، المقصود أن تحصل الصلاة قبل الجلوس، وليس الأمر مقيدا بصلاة تحية المسجد باسمها. يعني فمن دخل المسجد والفريضة قام فإنه يدخل مع الإمام وتكفيه الفريضة عن تحية المسجد، لا نقول له بعد أن يسلم الإمام قم وأتي بتحية المسجد، انتهى الأمر، لأنه حصل المقصود. إذ المقصود ألا يجلس المسلم في المسجد حتى يصلي سواء ركعتين أو أكثر من الركعتين، فإذا وجد ما يقوم مقام تحية المسجد كفى، مثل الفريضة ومثل السنة الراتبة ونحوها.
قال رحمه الله تعالى باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فأبطأ بي جملي وأعيا، فأتى علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال جابر؟ فقلت نعم. قال ما شأنك؟ قلت أبطأ علي جملي وأعيا، وقدمت بالغداة فجئنا إلى المسجد فوجدته على باب المسجد. قال الآن قدمت؟ قلت نعم. قال فدع جملك وادخل فصلي ركعتين، فدخلت فصليت.
هذا الحديث في استحباب أن يبدأ المسافر بالمسجد فيصلي ركعتين قبل أن يذهب إلى بيته، يعني يبدأ بالمسجد، هذا دليل على الاستحباب للقادم من سفر أن يصلي ركعتين أول قدومه. قال العلماء وهي مقصودة للقدوم من السفر لا أنها تحية المسجد، يعني هذه الركعتان سنة مستحبة للقادم من السفر وليست هي تحية المسجد التي مر يعني مرت في الأحاديث، إنما هي سنة مستقلة، هي ركعتان تستحب للقادم من سفر في المسجد أول قدومه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين، ثم كان يجلس فيه عليه الصلاة والسلام. وقد سئل بعض أهل العلم عن بعض الأحوال والظروف مثل التي يكون فيها المسجد مغلقا مثلا في بعض الأوقات، فهل يصليها في بيته؟ فقال بعض أهل العلم الظاهر أنه إذا فعل ذلك أن ذلك جائز، يعني قال لأنه يعني ما لا يدرك كله لا يترك جله، في حال مثلا أن المسجد مغلق أو نحو ذلك. والظاهر كما بين العلماء أنها من ذوات الأسباب، بمعنى أنه يصليها ولو في وقت النهي. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net وجزاكم الله خيراً.